آخر الأخبار على جوهر الفم. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاتفاق بالإجماع خلال جلسة الحوار الوطني المنعقد اليوم على أن يتولى الرئيس المنتخب تكليف رئيس الحكومة الذي سيقدمه الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتكوين الحكومة الجديدة، وفق ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
بخصوص المجلس التأسيسي، وقع الاتفاق على احترام ما جاء في فصول الدستور، بطبيعة الحال يواصل مهامه إلى أن يحين الوقت اللي يسمح به الدستور، واللي كلفنا من طرف الأحزاب المشاركة في هذا الحوار على أساس أن يقع الاتصال بالسيد رئيس مجلس التأسيس الآلي الأستاذ مصعب الجعفر، وأنه بعد الإعلان بشكل نهائي على الانتخابات القانون يسمح له باش يقع دعوة المجلس المنتخب للاجتماع، والوقت هذا هو مقدر ب15 يوما على الأقصى، ولكن قانون ما يمنعش، وأنه ينجم حتى في ظرف 48 ساعة يقع دعوة البرلمان التونسي المنتخب باش يجتمع، واحنا مش نطلبوا منه نظرا لتسارع الزمن باش ما نقعدوش ننتظر 15 يوم، بل في اليومين الأولين يقع دعوة المجلس الحالي للانعقاد. كان هناك توافق مع كل الأحزاب في هذا الاتجاه. المسألة الثانية، من سيكلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته؟ وقع الاتفاق بالإجماع أيضا على أساس أنه الرئيس المنتخب اللي مش تفرز الانتخابات الرئاسية القادمة هو من سيكلف رئيس الحكومة اللي مش يقدمه له الحزب الفائز الأول. بطبيعة المصادقة على الميزانية هو البرلمان المنتخب.
جهة أخرى، أكد العباسي أن الحكومة الحالية ستواصل عملها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أنه تم الاتفاق على جلسة ختامية للحوار الوطني يوم 10 نوفمبر المقبل.
وضع الحكومة الحالية قائد الاتفاق على أن تواصل الحكومة هذه أعمالها بصلاحياتها إلى حين يقع تشكيل الحكومة الجديدة، وبالشكل هذا تغادر الحكومة الحالية وتحل محلها الحكومة التي ستتشكل من هنا، وهذا تقريبا مش يأخذ وقت طويل، ولذا الحكومة الحالية مش تواصل لا يقل لكن النصف الأول من شهر نوفمبر، إذا ما كانش في آخر شهر نوفمبر. اتفقنا على أساس أنه يوم الاثنين القادم يوافق 10 من شهر نوفمبر أنه مش تقع دعوة رؤساء الأحزاب وكل الأعضاء اللي شاركوا في هذا الحوار، مش تكون هي الجلسة الختامية، وعلى أساسها أنه سيقع تكريم كل الناس، وإن شاء الله نتوصل باش نعطي سيدي لكل من شارك في هذا الحوار الوطني. ثم نقطة أخرى، كل المشاركين في جلسة هذا اليوم تقريبا خذوا قرارهم ويروا أنه ضرورة مؤسسة الحوار الوطني، ولكن مع ذلك ما زلنا لم نرى شاورك رباعي هل نقبل بهذا أم لا نقبل. ثم بعد ذلك هذه ستكون يقع تحديد بقاء الحوار من عدمه بعد ما تتوضح الصورة بالنسبة للمرحلة القادمة.
عدد التجاوزات التي رصدتها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بلغ أكثر من 9800 خلال الانتخابات التشريعية، وفق ما صرح به رئيس الجمعية معز براوي إثر ندوة صحفية.
عدد التجاوزات 9821 تجاوز رصدناه في المرحلة الأولية، هذايا معناتها خاطر ما حللناش وما عملناش تحليل لكل معناتها الاستمارة برمتها. التجاوزات الخطيرة منها عملية الدعاية السياسية وريناها اللي هي قدرة 15% في مراكز، في ساحات، في مراكز الاقتراع وقاعات الاقتراع بما فيها الدعاية السياسية المفتعلة من طرف أطراف سياسية معناتها معنية بالشأن، وأيضا فيه نوع من الاندساس صلب الطاقم المشرف على بعض مكاتب ومراكز الاقتراع لأنه يجب أن ننزه على الأقل الأغلبية منهم في عملية استغلال أصوات الناخبين والاستيلاء عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما فماش حزب ولا اثنين قاموا بالمخالفات صلب مراكز الاقتراع وبدعاياتهم السياسية صلب مراكز الاقتراع. العديد والعديد من الأحزاب قاموا بما فيهم الثلاث يبدو الفائزين في الانتخابات الأولية أيضا قاموا بتجاوزات. بالتالي إذا كان ثبت لدى الهيئة أن هناك كان تجاوزات في الحالة هذه فلتطبق مبدأ المساواة بين الجميع.
جهة أخرى، تحدث براوي عن الإخلالات في السجل الانتخابي وخاصة في الدوائر الانتخابية بالخارج.
الإخلالات في السجل الانتخابي وخصوصا هذه الإخلالات الشاملة في الخارج اللي هي أقصد ما عادش نقوله المئات اليوم ولا عنا معطيات نجم نقوله آلاف الناخبين. بالتالي هذا قبل ما نحكيه على نتائج الانتخابات كتوانسة وكتونسي نقوله قاع انتهاك حق أساسي، معناتها راك مسيت جوهر الإنسان من كرامته إلى آخره. بالتالي يجب إعادة هذا الحق إلى صاحبه. وفي الخارج العملية كانت واسعة من حيث النقائص الكبرى الموجودة في سجل الناخبين ومن حيث عملية الاندساس بالهيئات الفرعية والهيئات ومكاتب ومراكز الاقتراع في الخارج وفي العديد من الدوائر الانتخابية. السؤال يطرح نفسه، ما هي مصداقية هذه النتائج إذا كانت مبنية على مسار اتسم فيه بعدم النزاهة وعدم الشفافية وخصوصا عدم احترام الحقوق الأساسية؟
المرشح للانتخابات الرئاسية والقيادي بالحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي يعلن خلال ندوة صحفية تمسكه أكثر من أي وقت مضى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 23 من نوفمبر القادم.
أنا متمسك بالترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 23 نوفمبر القادم. أقول ذلك لأنني قوي برصيدي السياسي، أنا ذلك التونسي، وأقولها باعتزاز وافتخار ودون تلاعب، الذي دافع طيلة حياته على حق كل التونسيين جميعا دون تمييز، وسأعمل من أجل الوحدة الوطنية وفق رؤية مستقبلية لتونس عام 2020.
مقابل أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية مصطفى بن جعفر يقول إنه مستعد للتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا تم التوافق حول أي شخصية أخرى. وذكر بن جعفر في تصريح قبيل انعقاد اجتماع حواري بين شخصيات وأحزاب سياسية بأنه دعا العائلة الاجتماعية الديمقراطية لهذا اللقاء منذ الأربعاء لبحث تقديم مرشح موحد للانتخابات الرئاسية القادمة. جهتي أكد أمين عام حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أنه لا يرفض فكرة التنازل لإعطاء فرصة أكبر لمرشح وحيد للرفع من حظوظه حتى لا تغيب الديمقراطية عن الجهاز التنفيذي كما غابت عن الجهاز التشريعي حسب قولها. هذا ومن المقرر أن تنطلق غدا السبت غرة نوفمبر 2014 حملة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراء دورتها الأولى يوم 23 من نوفمبر القادم، وذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية فجر الخميس الماضي. ويتقدم إلى هذه الانتخابات 27 مترشحا. كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم نهاية شهر سبتمبر الماضي. الجبهة الشعبية والهيئة الوطنية للمحامين تؤكدان اليوم تمسكهما بمتابعة ملف اغتيال شكري بالعيد منددتين بما وصفتاه بالمغالطات وتوخي اتجاه غير بريء في تناول قناة الجزيرة لملابسات اغتيال شكري بالعيد، وفق ما جاء في بيانين تلقت جوهر فام نسخة منهما. في أخبار العالم، قال قائد عسكري ليبي أن القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي استعادت السيطرة على 4 ثكنات من جماعات مسلحة في مدينة بنغازي شرق البلاد بعد أسبوعين من القتال الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص على الأقل. رئيس بوركينا فاسو يعلن في بيان التخلي عن الحكم بعد 27 عاما في سدة الرئاسة، وذلك بعد مظاهرات احتجاجية وعمل عنف شهدتها البلاد. والقائد العام للقوات المسلحة يقول إنه تولى زمام الأمور. الحوثيون يمهلون الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ورئيس وزرائه 10 أيام لتشكيل الحكومة، مهددين بتشكيل مجلس حكماء لإدارة شؤون البلاد في حال عدم الاستجابة إلى طلبهم. ختاما، تقرير للأمم المتحدة نشرته صحيفة بريطانية يفيد بأن نحو 15,000 أجنبي من 80 بلدا توجهوا إلى سوريا والعراق خلال السنوات الماضية للقتال في صفوف تنظيمات مثل ما يعرف بتنظيم داعش.
للمزيد من الأخبار.